الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما هو حكم الصبر؟ لقد أمر الله تبارك وتعالى بالصبر فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، كما أنه سبحانه نهى عن ضده فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال لمن واجه المشركين: فلا تولوهم الأدبار. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا. والصبر تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح. ومما يدل على أن الصبر قد لا يكون لازما قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيجوز للمظلوم أن يختص من ظالمه بمثل ما ظلمه، ولكن ترك الانتقام والصبر عن ذلك خير من الانتقام. فدل ذلك على أن من الصبر ما يكون مستحبا، ولو كان واجبا بكل أنواعه لأوجب الله سبحانه الصبر في هذه الحال. قال ابن القيم رحمه الله: الصبر على الواجب واجب، وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب وعليه حرام، والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه، والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه، والصبر عن المباح مباح. فالصبر واجب في الواجبات، وواجب عن المحرمات، وواجب في عدم الجزع والتسخط على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على صلاة الفجر واجب، والصبر عن الزنا ومسبباته واجب، والصبر عند المصيبة بمنع النفس عن النياحة والتسخط واجب، ومستحب على المندوبات وعن المكروهات. فالصبر على قيام الليل مستحب، والصبر عن شرب الماء قائما مستحب. وقد يكون الصبر مكروها إذا صبر عن المستحب ولم يفعله، وصبر على فعل المكروه. وقد يكون محرما، وذلك بالصبر على المحرمات، كصبر الرجل على من يقصد أهله بسوء وهو قادر على دفعه. وقد يكون مباحا، وهو الصبر على المباحات أو عنها. لقد ذكر الصبر في القرآن في 94 موضعا بتصاريف من الخطاب عديدة تدل بمجموعها على وجوبه، فمنها الأمر به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومنها النهي عن ضده، كما في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ومنها الأمر بالاستعانة به، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومنها الثناء على أهله، كقوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومنها إيجابه محبته لهم، كقوله جل ثناؤه: والله يحب الصابرين. ومنها إيجابه معيته لهم، كقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، ومنها إخباره بأن الصبر خير لأصحابه كقوله: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال ابن رجب رحمه الله: الصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر. وقد ذكر طائفة من أهل العلم أن الصبر مستحب أو أنه مسنون، وهم يقصدون بذلك أنه مشروع أو أن بعض أنواعه مستحب. والتحقيق أن الصبر تجري عليه أحكام التكليف الخمسة، فتارة يكون الصبر واجبا كالصبر على الواجبات، والصبر عن المحرمات، والصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وفقد الأنفس والأموال وغير ذلك. قال شيخ الإسلام: الصبر واجب باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب، وتارة يكون الصبر مندوبا كالصبر عن المكروهات والصبر على المستحبات، فهذا صبر مندوب مستحب، وتارة يكون محرما كالصبر على المحرمات، وذلك كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، أو يصبر على ما يهلكه من سبع أو حية أو حريق أو ماء وهو يستطيع دفع ذلك عنه ولا يفعل، وكذلك من جرح جراحة شديدة فيمتنع عن التداوي بحجة الصبر، فهذا إن مات فهو قاتل لنفسه. وهكذا صبر أهل الفجور والمعاصي على ما يلقون في سبيل ذلك من الأذى والمشقات، ويدخل في ذلك صبر الكافرين على كفرهم، وتارة يكون الصبر مكروها كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يتأذى بذلك ويتضرر منه، وكمن يصبر على فعل المكروهات أو على ترك المستحبات، وتارة يكون الصبر مباحا وهو كل صبر على الأفعال المستوية الطرفين التي خير فيها بين فعلها وتركها والصبر عليها، كالذي يصبر على تجارته وبيعه وشرائه وعمله واكتسابه وما أشبه ذلك. إذن الصبر على الواجب واجب، والصبر عن المحرم واجب، والصبر على المحرم حرام، والصبر على ترك الواجب محرم، والصبر عن المكروه مستحب، والصبر على فعل المكروه مكروه، والصبر على ترك المستحب مكروه، والصبر على المباح مباح. فهذا حكم الصبر على هذا النحو والتفصيل. والصبر له مجالات كثيرة جدا في حياتنا، فمن ذلك ضبط النفس عن السأم والملل عند القيام بالأعمال التي تتطلب الصبر والمثابرة خلال مدة مناسبة، قد يراها المستعجل مدة طويلة، وهذا للأسف يفقده الكثيرون لا سيما في الأعمال التطوعية، حيث يبدأ الإنسان مندفعا متحمسا يريد أن يقدم ويبذل، ثم ما يلبث أن يضيق صدره وتركبه الملالة حتى يعرض عن أداء العمل المطلوب. ولذلك فينبغي للإنسان ألا يدخل في أمر حتى يعرف من نفسه أن له فيه نية وأنه قادر على القيام به على الوجه المطلوب، وأنه يستطيع الاستمرار فيه حتى تمامه. فإن كان هذا العمل يحتاج إلى أعوان فليبحث عمن يعينه على القيام به على الوجه اللائق. وكذلك من مجالات الصبر ضبط النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب والمكاره، ومنها ضبط النفس عن العجلة والرعونة عند العمل على تحقيق مطلب من المطالب المادية أو المعنوية، ومنها ضبط النفس عن الغضب والطيش حينما تنبعث عوامل الغضب في النفس ومحرضات الإرادة للاندفاع بطيش لا حكمة فيه ولا اتزان في القول أو في الفعل، ومنها ضبط النفس عن الخوف عند توفر مثيرات الخوف في النفس حتى لا يجبن الإنسان في المواضع التي تحسن فيها الشجاعة وتكون خيرا ويقبح فيها الجبن ويكون شرا، ومنها ضبط النفس عن الطمع عند حصول مثيرات الطمع حتى لا يندفع الإنسان وراءه فيقع في أمور يقبح فيها، ومنها ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها، ومنها ضبط النفس لتتحمل المتاعب والمشاق والآلام الجسدية والنفسية كلما كان في هذا التحمل خير عاجل أو آجل. ومن الصبر المحمود الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوة وما أعوز نيله من مسرة مأمولة، فإن الصبر عنها يعقب السلو منها والأسف بعد اليأس خرق. ومن جميل الصبر الصبر فيما يخشى حدوثه من رهبة يخافها أو يحذر حلوله من نكبة يخشاها، فلا يتعدل هم ما لم يأتي، فإن أكثر الهموم كاذبة وإن الأغلب من الخوف مدفوع. ومن جميل الصبر الصبر على ما نزل من مكروه أو حل من أمر مخوف، فبالصبر في هذا تنفتح وجوه الآراء وتستدفع مكائد الأعداء، فإن من قل صبره عزب رأيه واشتد جزعه فصار صريع همومه وفريسة غمومه. فالصبر له مجالات كثيرة في حياة الإنسان كهذه التي مر ذكرها، وكذلك يحتاج الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى إلى الصبر. فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية الأسرة المسلمة تربية إسلامية أمور تحتاج إلى صبر عظيم. إذن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من أحواله، لأنه بين أمر يجب عليه تنفيذه ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه. فالصبر ضرورة لازمة للإنسان ليبلغ آماله وتنجح مقاصده، فمن صبر ظفر. وكل الناجحين في الدنيا والآخرة إنما حققوا آمالهم بالله ثم بالصبر. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. إن أصل الصبر يقع في ثلاثة أمور، هي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى قضائه وقدره. وإذا أردنا أن نفرع من تلك الأمور مجالات أخرى لوجدناها عديدة، ومن أهم هذه المجالات التي يمر بها الإنسان أو تمر هي به الصبر على بلاء الدنيا، والدنيا بطبيعتها مليئة بالمتاعب مزحومة بالمصائب، ولا يمكن لشخص أن ينال فيها السعادة والهناء فقط، بل لا بد أن يبقى في معاناة دائمة ما دام حيا. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وعناء وبلاء وفتنة. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن هذه المجالات الصبر على مشتهيات النفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. أخرجه الترمذي وحسنه. فبعض الناس إذا ابتلي بالمحنة يصبر، ولكنه إذا ابتلي بالسراء بعد ذلك وفتحت عليه الدنيا والأموال والعيال فإنه لا يصبر. فليس كل الناس سواء في الصبر. قالوا: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا صديق. والصبر على مشتهيات النفس لابد أن يكون من وجوه أربعة: ألا يركن إليها ولا يغتر بها، وألا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها كما يفعل بعض أصحاب الأموال ممن لا يجدون وقتا حتى للصلاة أو ذكر الله عز وجل، فوقته مملوء بالاجتماعات والسفريات وليس عنده وقت لذكر الله تعالى. وبعض أصحاب الوظائف من حرصه على وظيفته يضيع العبادات والواجبات الشرعية ويرتكب المحرمات من أجلها، فهو منهمك في عمله، وعمله عنده هو كل شيء. وأن يصبر على أداء حق الله فيها كالزكاة وحقوق ذوي الأرحام والصدقات، وألا يصرفها في حرام. ومن مجالات الصبر الصبر عن التطلع إلى ما بيد الآخرين، وعدم الاغترار بما ينعمون به من مال وبنين. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، أي إنما أعطيناهم لنفتنهم. وبعض قوم قارون لم يصبروا على ما هم فيه من قلة ذات اليد، فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. والله تعالى قد بين أن بعض الناس قد يرزق المال والبنين استدراجا ومسارعة في الخيرات، فقال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ومن مجالات الصبر العظيمة الصبر على مشاق الدعوة إلى الله تعالى، وغير خاف على الدعاة حال الناس اليوم من البعد عن الدين، وهذا البعد يستلزم دعوة كبيرة وإنكار المنكرات وصدعا بالحق. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما استشعر المسؤولية الكبيرة في تغيير الانحرافات المتراكمة قال: ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه ديناً لا يرون الحق غيره. فإذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول ذلك ويوصف المجتمع مع قربه من عهد النبوة ومع كثرة الصالحين والعلماء العاملين فيه، فكيف يقول وماذا يقول من يعاني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا العصر؟ ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. وهذا نوح عليه السلام صبر صبرا عظيما في الدعوة إلى الله، فصبر 1000 سنة إلا 50 عاما على جميع أنواع الابتلاءات. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ومشاق الدعوة ليست بدنية فقط، وإنما قد تكون نفسية بما يسمعه الداعي إلى الله من كلام أعداء الدعوة المؤذي له نفسيا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، بل قالوا لأقوامهم ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وهكذا يصبر الداعية على طول الطريق وكثرة عقباته وبطء النصر وتأخره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وعلى الداعية أن يعلم أن النصر قادم لا محالة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. وهناك صبر حين البأس عند لقاء العدو والتحام الصفين، والصبر في هذه اللحظات شرط للنصر، والفرار كبيرة من الكبائر. لذلك أوجب الله الثبات إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وحذر من الفرار وتولي الأدبار. وعندما تضطرب المعركة وينفرط العقد يكون الصبر أشد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد حدثنا الله تبارك وتعالى وأخبرنا عن الثلة المؤمنة والبقية الباقية والصفوة بعد عمليات الترشيح المستمرة في قصة طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فهم عصوا من قبل عندما شربوا منه والفئة الباقية كان بعضهم استسلاميين ومع ذلك بقيت فئة صابرة قاتلت وانتصرت ومن مجالات الصبر المهمة الصبر في طلب العلم فإن طلب العلم فيه مشقة عظيمة وطالب العلم إذا لم يتصف بالصبر فإنه لا يصل إلى غايته ولذلك قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا فأجاب وقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ومن الصبر في طلب العلم عدم التصدر والإفتاء قبل بلوغ منزلة العلماء ويدخل ضمن هذا صبر المعلم على تلميذه فيصبر على تعليمه ومشاق تفهيمه للأمور ومتابعته في حفظه ومذاكرته وهكذا نسأل الله رب العالمين أن ييسر لنا الخير ظاهره وباطنه وأن يمن علينا بالإيمان واليقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.